شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا غريب يا مظلوم، لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين. أخنى على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامراء، وقد ضمنت بغداد جسما حلا وسط قبرين. يا سادتي يا سادتي، لمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عين القريحين؟ أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أيوا حسنا، أم الحسين لقا بين الخميسين؟ فرقت يا دغر الخنا عصبة الأمجاء، طيب حوت لابا وبرض الطف لولا. وبكربلاء منهم وسامراء وبغداد، واما الرضا يا طوس وديتي الى هنا. أقول يا أرض سامرة حويت الفخر والنور، من صارت بأرضك لآل المصطفى قبول. يلي تروح الأرض سامرة تزورون اخذوا لي رسالة ومن تصلوا بيها وتسلمون لزموا الضريح الله الله لا تنوحون يحزن المهدي من بجاءكم قلبه يفور دمعا من بجاكم فوق خدا يذكر أبو مسموم راح وراح جدا وهسم هاللي قطع جبدهم قطع جبدا والله شلون يغضي عن ثاره الموت أولي من وصلت الأرض سامر العليا نادوا على الزهر يا بتول ويا زكية أولادك قضوا منحور هذا وذاك مسموم أولادك قضوا بالسيف هذا وذاك بالسام وما ندري يا مصيبة عندك أعظام وانظن عليها مصيبة المخضوب بالدم كل المصايب تنسى إلا مصاب عاشور آه ما ذنب أهل البيت حتى منهم الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في الزيارة الشريفة وبموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرقة إحدى الفقرات المهمة التي وردت في الزيارة الجامعة وهي المروية عن الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه وكانت لنا وقفة في الليلة الماضية حينما جئنا للحديث عن شخصية الإمام الهادي عليه السلام فذكرنا بأن من جملة التراث الذي تركه الإمام علي بن محمد الهادي للأمة هو هذه الزيارات الشريفة العالية المضامين كزيارة الغدير والتي ارتجلها الإمام وزار بها أمير المؤمنين في يوم الغدير حينما كان في طريقه من المدينة إلى سامراء والزيارة الأخرى هي هذه الزيارة الشريفة وهي الزيارة الجامعة التي علمها الإمام عليه السلام لموسى النخعي حينما دخل عليه فقال له يا ابن رسول الله علمني كلاما بليغا أقوله حينما أأتي لزيارة أحدكم. فعلمه الإمام هذه الزيارة التي افتتحها بالاعتراف لله بالوحدانية، ثم من بعد ذلك التكبير 100 مرة، أولا يكبر 30 ثم يمضي ويمشي إلى القبر الشريف ويقف، ثم يكبر 30 ثم يمشي ويقف، ثم يكبر 40، فتلك 100، ثم يبدأ بهذا القول وهذه الزيارة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. واهتم الإمام عليه السلام بمسألة الزيارة، أيما اهتمام، مو بس أنه يأتي ليعلم من يأتي إلى زيارة المعصومين، بل ويبعث له من يدعو له عند قبر الحسين. لاحظ فيما أورده أبو هاشم الجعفري وهو أحد أصحاب الإمام، يقول: دخلت على الإمام الهادي عليه السلام في أحد الأيام، وكان الإمام محموم وعليل مريض، ثم التفت إلي وقال لي: يا أبا هاشم، ابعث لي من يدعو لي عند قبر جدي الحسين، ارسل لي واحد يدعو لي عند الحائر. يقول: فخرجت فاستقبلني علي بن بلال، فطلبت منه أن يذهب ليدعو للإمام عند الحائر الشريف. علي بن بلال التفت إلى أبي هاشم الجعفري، قال: إن كان الإمام بمنزلة من هو في الحائر فدعاء الإمام لنفسه مستجاب، وأفضل من أن أذهب أنا وأدعو له في ذلك المكان. أبو هاشم يقول: رجعت إلى الإمام وأخبرته بما قاله علي بن بلال، ثم قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لهو أفضل من الحجر والبيت، وكان رسول الله يستلم الحجر ويطوف بالبيت. ثم قال له الإمام: إن لله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى له فيها. أكو أماكن الله عز وجل خلى إلها خصوصية ومحل استجابة الدعاء، ومنها عند قبر الحسين عليه السلام. فمن خلال هذا النص نلاحظ أن الإمام يرغب في زيارة الحسين ويشوق إلى زيارة الحسين، ويبين بأن الدعاء عند قبر الحسين مستجاب. والسؤال الذي يطرح من خلال هذه الفقرة، نحن أجبنا على السؤال الذي طرحناه بالأمس: لماذا الإمام عليه السلام يركز على الزيارة ويسلط الأضواء على شعيرة الزيارة؟ وكانت واحدة من الأمور أن الإمام عليه السلام يعمل من خلال تسليطه على شعيرة الزيارة على تثبيت مسألة الإمامة في نفوس الناس، خصوصا في الوقت الذي يكون فيه من يشكك في إمامة أهل البيت عليهم السلام، فلن يذهب إلى زيارتهم إلا من يقول بإمامتهم ويعتقد بإمامتهم وبأنهم مجعولين من قبل الله سبحانه وتعالى. إلا أن الإمام حينما علم هذا السائل هذه الزيارة وضمنها الإمام بمجموعة من الأمور والمعتقدات، كان من بينها ما ورد في هذه الفقرة: بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. فما هي معالم الدين هذه التي فعلا نحن تعلمناها من خلال اعتقادنا بإمامة أهل البيت؟ لأن قول الإمام بموالاتكم أي بمعنى الانقياد والانصياع لأوامرهم، القول بطاعتهم والالتفاف من حولهم والسير على نهجهم والأخذ بما صدر منهم. فالإمام يقول بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. فما هي هذه المعالم التي فعلا نحن تعلمناها من خلال أهل البيت عليهم السلام؟ يمكن يجي واحد يقول من المعالم اللي احنا تعرفنا عليها مسألة الإمامة، وهذا أمر واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، لكن أكو هناك أمور أيضا متعلقة بالإمامة، ليس فقط القول بإمامتهم والاعتقاد بإمامتهم، بل أكو هناك أمور متعلقة بهذا المعتقد. حينما يعتقد الإنسان بإمامتهم، فما الذي أخذه من أهل البيت عليهم السلام؟ أول الأمور التي أخذها المعتقد بإمامتهم هو فيما يتعلق بمسألة التوحيد. لاحظ لما إحنا نجي إلى مسألة التوحيد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ونلاحظ هذه المسألة في غير مدرسة أهل البيت، نجد بأن هناك فرق شاسع بين ما صدر من أهل البيت وما يقوله أهل البيت في مسألة التوحيد والاعتقاد بالله عز وجل، وما يقوله غير أئمة الهدى عليهم السلام. حيث أن في مدرسة أهل البيت تلاحظ القول بالكمال مطلق لله سبحانه وتعالى، فلا ينسب النقص ولا ينسب الجهل ولا ينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. بل حينما نلاحظ في كلماتهم كما تقرأ في الدعاء الشريف الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام كدعاء الصباح، تلاحظ الإمام ضمن هذا الدعاء بما يعتقده الإنسان في مسألة التوحيد والاعتقاد بالله عز وجل، فيقول: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. الجميل الذي يقوله الإمام أمير المؤمنين في مسألة التوحيد وكيفية الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، ولاحظ من يقول بقضية التجسيم وبأن الله عز وجل جسم وبأن الله ينزل إلى سماء الدنيا وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات التي لا تليق بالذات الإلهية لله سبحانه وتعالى. فهذه أول الأمور التي نحن تعلمناها من مدرسة أهل البيت. فحينما يقول بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا، الإمام يقول: أيها الناس، يا من تعتقدون بالتوحيد وتقولون بوجود الله، لاحظوا كيف يجب أن يكون الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، أن من جملة المعالم المهمة التي نحن تعلمناها من أهل البيت عليهم السلام أنه لا يوجد هناك جبر ولا تفويض، كما هي كلمة الإمام الصادق عليه السلام. هناك فعلا من قال بأن الإنسان مجبر على كل فعل من أفعاله، ما يصدر من الإنسان سواء كانت المعصية أو كانت الحسنة، فالإنسان مجبر عليها. فلا يجي واحد يقول له: هذا الإنسان ليش تعصي الله؟ لأنه مجبور على المعصية. لهذا يقول يوم من الأيام أبو حنيفة دخل على الإمام الصادق عليه السلام فأراد أن يسأل من الإمام بعض الأسئلة، كان من بينها أن سأل عن هذه المسألة. الإمام لمن أرشده؟ أرشده إلى أبي الحسن الكاظم، قال له اسأل من هذا الغلام، وأشار إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وبعد الإمام في مقتبل العمر، كأنما أبو حنيفة ما قبل، شلون أنا جاي أسأل من جعفر ابن محمد وهو يرسلني إلى أن أسأل من هذا الإمام؟ قال له اسأل من هذا الإمام تشوف الجواب عنده لو لا. يقول فجئت إليه فبدأت أسأله، كان من جملة ما وجهت إليه من أسئلة قلت له ممن المعصية؟ ممن؟ هل أن الإنسان مجبر على فعله والمعصية تصدر من عند الإنسان بدون اختيار؟ اسمع الإمام إيش قال، فصل، والإمام بعده في مقتبل العمر. قال إما أن نقول بأنها من الله، أو نقول بأنها من الله ومن العبد، أو نقول بأنها من العبد. فإن قلنا بأنها من الله، فشلون الله يحاسب الإنسان على شيء لم يصدر منه؟ هذا خلاف العدل الإلهي وخلاف القول بعدل الله عز وجل، هذا ظلم ولا يتناسب ذلك مع الله سبحانه وتعالى. وإن قلنا بأنها من الله ومن العبد، فكيف بالقوي يحاسب هذا الضعيف ويأخذ هذا الضعيف بما صدر منه؟ وإن قلنا بأنها من العبد، فالله سبحانه وتعالى بيده أن يعفو ويغفر. فما رأيك؟ المعصية ممن صدرت؟ هل صدرت من الله؟ لو صدرت من العبد، لو من الله والعبد، فلا يمكن القول بأن هذا الأمر صدر من الله، وعلى أن هذا الأمر قد أجبر عليه الإنسان. هذا معلم من المعالم التي أشار إليها الإمام الهادي في هذه الكلمة الواردة عنه. أيضا من جملة المعالم التي بيّنها الإمام عليه السلام فيما يتعلق بالقول بعصمة الأنبياء والقول بعصمة الأئمة عليهم السلام. يمكن يجي واحد يقول ليش أنتم تصرون على القول بعصمة الأنبياء والأئمة؟ فلو نسبنا الخطأ إلى رسول الله، ولو نسبنا السهو إلى رسول الله، شو المشكلة في ذلك؟ إحنا نقول بعيدا عما فعلا نعتقده وما تقوله النصوص الواضحة والصريحة في هذا الأمر، نقول هل يتناسب هذا الأمر مع ما نحن نعتقد به؟ شلون؟ شو اللي نعتقد؟ نعتقد أن الله حينما أرسل الأنبياء وجعل الأوصياء كان له هدف، وكانت واحدة من أهداف أن هؤلاء يعملون على ماذا؟ على هداية البشرية. فلو كان هذا النبي أو هذا المعصوم الإمام يصدر منه الخطأ ويرتكب المعصية والعياذ بالله، فهل سوف يكون شخصية مسموعة الكلمة يأخذ الناس بقولها؟ الناس تقول إذا هذا يحتاج إلى من يعمل على هدايته، هذا الإنسان يعمل على يحتاج إلى من يعمل على إرشاده، وفاقد الشيء لا يعطيه، وهذا لا يتناسب مع مقام المعصوم عليه السلام، سواء كان نبي أو كان إمام من أئمة الهدى عليهم السلام. وهذا نقض للغرض، لأن أكو هناك هدف، أكو هناك غاية عند السماء، غايتها من جعل الأنبياء، من جعل الأوصياء هداية الناس. فإذا كان هذا تصدر منه المعصية، إذن لا يستقيم هذا الأمر. زين، هذا جانب. الجانب الآخر اللي أيضا أشار إليه الإمام الهادي حينما قال بكم بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا، على أن الإمامة في 12 إمام وكلهم من قريش. زين، وهذه المسألة الإمام ركز عليها، لأن أكو هناك من كان يشكك في هذه المسألة. خصوصا في الإمامين الجواد والهادي. ولهذا أنت تقرأ في الأدعية الشريفة في هذا الشهر كما هو في هذا الدعاء المبارك: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب. هذا الدعاء الشريف لما ضمن الإمام ضمن هذا الدعاء بشخصيتين وهما الإمام الجواد والهادي صلوات الله عليهما وآلهما، مع أن اللي ولد في شهر رجب هو الإمام أمير المؤمنين أيضا، ولد الإمام الباقر، فليش الإمام سلط الأضواء على هاتين الشخصيتين؟ قال لأن هناك من شكك في إمامتهما. هذا الإمام بعد لم يرزق بولد، فإذا بالناس بدأت تتساءل، خصوصا بعد عملية الوقف وما صدر من الواقفة، وإذا بالإمام الرضا يقول: لن تنقضي الليالي والأيام حتى أرزق بمولود يفرق الله به بين الحق والباطل، فما مضت الليالي والأيام حتى رزق بأبي جعفر الجواد عليه السلام. والأمر كذلك في من؟ في الإمام الهادي عليه السلام. لأن بعضهم قال: شلون هذا يصير إمام وبعد في مقتبل العمر؟ الإمام الرضا جاوب قال: إن الله احتج في الإمامة كما احتج في النبوة حينما قال: وآتيناه الحكم صبيا وهو يتحدث عن نبي الله يحيى عليه السلام. إذن فالإمام ركز على هذه المسألة، ولهذا من جملة النصوص الواردة عن الإمام الهادي: دخل عليه السيد عبد العظيم الحسني، معروف بالشاه عبد العظيم عليه السلام، دخل على الإمام قال له: يا ابن رسول الله، أنا أريد أعرض معتقدي عليك، ديني ما أعتقد به. قال له: تفضل. بدأ يعرض ما يعتقد به على الإمام في مسألة التوحيد، في مسألة النبوة، في مسألة المعاد، سلط الأضواء على وقال: أنا أعتقد بأن الأمر من بعد أمير المؤمنين لابنه الحسن، ومن بعده الحسين، ومن بعده علي بن الحسين، ومن بعده محمد بن علي، ومن بعده جعفر بن محمد، ومن بعده موسى بن جعفر، ومن بعده علي بن موسى، ومن بعده محمد بن علي، ومن بعده أنت سيدي مولاي. ثم التفت إليه الإمام قال: ومن بعدي ابني الحسن، إشارة إلى الحسن العسكري، ومن بعد الحسن فابنه القائم لذكرهم الشرف والصلوات. إذن فهذه من الأمور اللي الإمام ركز عليها لما يقول: بموالاتكم علمنا الله. رغم الهادي ورغم التضييق الذي كان من قبل السلطة عليه، إلا أنه استطاع بطريقة وبأخرى أن يبين معالم الدين ويحافظ على معالم الدين، بحيث السلطة ما كانت لتأتي بالإمام الهادي من المدينة إلى سامراء من أجل الاستفادة من وجود الإمام، لا بالعكس، بل أرادت أن تظهر المذلة والمهانة في شخصية الإمام. لهذا يوم اللي جابوا الإمام من المدينة وصل إلى سامراء، وين نزلوه؟ ما غير شخصية من الشخصيات وابن رسول الله المفروض يصير إلى استقبال خاص، وإذا بالسلطة تأمر بإنزال الإمام في خان يعرف بخان الصعاليك. خان الصعاليك يعني حتى اللي هو من عامة الناس ما يليق بمقامه وشأنه، فضلا عن إمام معصوم أنزلوه في خان الصعاليك. لكن قل من شأن الإمام شيء، يدخل عليه واحد يقول: يا ابن رسول الله، وهو يبكي، ما يتناسب هذا ويا مقامك ومنزلت. قال: لا، على رأسك، لا تنزعج، هذا ليس لنا، وإن كانت السلطة هالشكل تتعامل ويانا، هذا ليس لنا. قال: شلون يا ابن رسول الله؟ كشف له الإمام عن بصيرته، قال له: انظر، نظر وإذا بتلك الجنة الغناء، قال له: هذا لنا، هذا الله خلاه لنا. وإن كان أولئك يريدون فعلا أن يوجدوا حالة من المذلة والمهانة لأهل البيت عليهم السلام. وبالنتيجة راح المتوكل، هلك المتوكل مع كل الجرائم التي ارتكبها، راح وبقي الإمام الهادي عليه السلام. وجاء من جاء من بعد المتوكل العباسي إلى أن آل الأمر إلى المعتز، وقيل في أيام المعتز شاف انجذاب الناس إلى الإمام. ولهذا تعرف أنت لما تروح إلى زيارة الإمام الهادي تزور وين؟ هذا المرقد الطاهر، الحرم الشريف، عالي البناء، هذا بيت الإمام الهادي والعسكري. وليش الإمام دفن في داره؟ تعرف واحدة من الأسباب أن السلطة خافت أن من يطلعوا جنازة الإمام يفتتن الناس، صير انقلاب، ضجت الناس يوم شهادة الإمام الهادي عليه السلام. ماكو إلا طريق، إذا أخرجوا الجنازة رايحة تطلع الناس وصير الهتافات المعارضة للسلطة العباسية. فلهذا أمرت السلطة أن يصلى على الإمام في ذاك المكان ويدفن في داره، مع كل الحصار اللي صار على الإمام الهادي عليه السلام. ما قدرت السلطة أن تبعد الناس عن جماهيره وعن محبيه وعن شيعته، وشافوا أنه ما أكو هناك فائدة من فعلا إبعاد الناس إلا أن تقضي على حياة الإمام. قضوا على حياة الإمام، مش سووا؟ دسوا له ذلك السم القاتل. وبقي الإمام يجود بنفسه يتقلب يمينا شمال، سرى السم في جميع أجزاء بدنه، تغير لونه، ما حد وياه في بلاد غربة. كان إلى جانبه ابنه الإمام الحسن العسكري، وأقبلنا النساء، أقبلت أخت الإمام، شافت الإمام الهادي بذيك الحالة. أقول هذه من دخلة شافة الإمام هاجت بها الأحزان، تمنت لو عشيرة موجودة، لو أهله، لو محبي يكونوا إلى جانب. ولهذا اسمحش قالت من شافت أخوها، قال بنت الجواد أصبحت مفجوعة وحزينة، بنت الجواد أصبحت مفجوعة وحزينة، تنظر الهادي يلوج فاجع هوانينا، تقل يا هادي، تقل يا هادي، يا شبه جدك الهادي، لا تجذب الون ترى ذايب وفادي، قل يا هادي، يا شبه جدك الهادي، لا تجذب الون ترى ذايب وفادي، تقضي بغربة وموحشة تبقى المدينة، وموحشة تبقى المدينة. أقول سيدتي أنت ما شفت الإمام إلا وهو يلوج على فراشه، فعلا السم أخذ ما أخذ من الإمام، غير لون الإمام، لكن هالمشهد ما أدري يا زوار الحسين، هذه أيام زيارة الحسين، أقول يا زوار هالمشهد ما ذكركم بمشهد آخر، يا مشهد هذا حينما وقفت زينب على مصرع أخي الحسين. صحيح أخت الإمام دخلت وشافت أخوها بحال حالة، هاجت بها الأحزان، لكن ما حال من نظرت إلى أخيها وهو على وجه الأرض يمد رجل ويقبض أخرى وهو ينادي وحق جدي أنا عطشان. حق جدي تفتتت كبدي من الظما صاحت سمعتي وين وتقربت لي أنا سمعتي وين وتقربت لي لقيت الولي متوسد ايده لقيت 1900 جرح بيه يا جرح اشد يا جرح خلي اسمع اسمع يتحمل قلبك لو لا يا عشاق الحسين يا زوار الحسين إذا الإمام الهادي يرسل من يدعو له عند قبر الحسين احنا نقول له مولاي ها هي قلوبنا راحت وياك عند الحسين ادقل له يا 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 والله يا 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 جرح شد يا جرح خلي يقلها كل جرح بعضها يعوفي بس جرح لي بقلبي يا زينب عينك عليه أيوة حسينة أيوة سيدة إلا وزينب تصيح يام حسن يا أمي تعالي شوفي كربلاء شاوت بحالي يا حسن يا امي تقومي لي سريع لا يعوقك عني تراب البقيع قومي خلنا نروح ونشوف عبد الله الرضيع أخت الإمام جلست عند الإمام صارت تتفقد الإمام والدموع تجري على خديها التفت الإمام الهادي إلى ابنه الإمام الحسن العسكري أوصاه بوصاياه ثم قال بني وجهني إلى القبلة وجهه إلى القبلة مد يديه ورجله وغمض عينه وعرق جبينه وسكن أنينه وانقطع نفسه وفاضت روحه رحم الله من نادى وسيداه أيوا علياه ومصيبته ويالي نصب يا زغرى لابنك الهادي عزية يا الله يا الله ويا المشيعين ما شفت الزوار اللي وصلوا سامراء احنا وياهم ونصب يا زغرى لابنك الهادي عزية مسموم يا زهرة ترى ضاق المنية وكبدة يا زهرة بالسموم مقطعينا وقلبه مثل قلبك يا زهرة مذوبينا ولا حضرتي يا زهرة عند موته وين النبي وين علي راعي الحمية لا حد يا خاتون النساء وست النساوين تاسع أولادك مات يا زهرة ما حضرتي أقول الإمام شيع حمل إلى مثواه الأخير دفن في داره ننزله الإمام الحسن ودموعه تجري على خده وهو ينادي وأبتاه وعليا لكن أقول مولاي يا أبا محمد ليتك تنظر إلى جدك الإمام زين العابدين حينما نظر إلى أبيه الحسين وهو على وجه الأرض ينادبه يا لقضي بالبجا ليلي ونهاري والله نهاري غيرك ما شفنا مكفنينا في بواري من عقب ما تبقى ثلاثة أيام عاريه لا غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين شافي كل مريض فك قيد كل أسير أيد وسدد حماة الدين المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم وسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
انتهت شبكة نفحات.